الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله المبعوثين بالعلم من رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقدمة الرابعة حيث أنه الموجب بمقتضى المقدمات السابقة الاحتياط، وهذا الاحتياط التام مرفوع إذا أوجب اختلال النظام، وأما إذا أوجب العسر والحرج فمر أن صاحب الكفاية يستشكل في جريان قاعدة الحرج، رافعية الحرج، باعتبار أن الحرج وصف للموضوع، موضوع اللغوي أي المتعلق، وهنا المفروض أن الحرج ناشئ من الاحتياط وهو حكم عقلي وليس ناشئا من نفس المتعلق الذي هو الموضوع اللغوي يعني الصلاة. الملاحظة التي مرت بنا تسجيلها على كلام العلام أن الحرج رافع ليس للحكم الشرعي، يعني ليس رافع للفعلية للحكم، لمتن الحكم الشرعي ليس رافع للفعلية ولا رافع للمرحلة الإنشائية، إنما هو رافع للمؤاخذة أي للتنجيز، فهو بالتالي إذن رافع للحكم العقلي، رافع لطور الحكم العقلي، باعتبار كيف يرفع الحكم العقلي؟ الحكم العقلي لا يتصرف في الشارع، يتصرف في الشارع الحكم العقلي بحض موضوع الحكم العقلي، لأن هذا الحكم العقلي هنا التنجيز أو لزوم الامتثال أو ما شابه ذلك. هذا الحكم العقلي غير مستقل، تابع لحكم الشرع لصاحب الحق وهو الشرع، فإذا الشرع أذن يرتفع الحكم العقلي، فبالتالي المرفوع هو الحكم العقلي هنا، ومنشأ الحرج هو في الحقيقة من جهته لا من جهة الفعل في نفسه. فإذا هنا حينئذ يتقرر ويصح ما ذكره الميزنائيني، بالتالي إسناد الحرج تقرر ناشئ من العزيمة أي من التنجيز أي من الحكم العقلي المترتب على الحكم الشرعي وهو المرفوع أيضا بقاعدة الحرج. فالصحيح إذن أنه بالتالي والمفروض أن الحكم العقلي الوليد، عندنا حكمان عقليان، حكمان عقليان، عندنا ثلاث مراحل من مراحل الحكم الشرعي ليست هي متن الحكم الشرعي. المراحل الأخيرة مرحلة التنجيز الحكم بعد الفاعلية، مرحلة لوادي ذنب حكم العقل، مرحلة نفس الامتثال التكويني اللي هو مرحلة تكوينية، ومرحلة إحراز الامتثال، إحراز الامتثال، إحراز الامتثال، إحراز الامتثال لزوم القطع بالموافقة، لزوم القطع بالموافقة، لزوم القطع بالموافقة عبارة عن حكم عقلي آخر على وعلى لزوم الامتثال، هناك لزوم القطع بالموافقة. بالتالي هذا الحكم العقلي أيضا هو من شعب وانشعابات من شعب وانشعابات نفس التنجيز الذي هو حرمة المخالفة أو ما شابه ذلك. فبالتالي إذا المرفوع هو هذا الحكم العقلي وانشعاباته، والحرج ناشئ من في الحقيقة، ولا في المندوبات لذلك لا يقال أنه فيه حرج. فالصحيح إذن عدم تمامية ما ذكره صاحب الكفاية من أن قال الحرج لا تجري فيما إذا كان الحرج ناشئ من الاحتياط وليس ناشئ من الفعل في نفسه. لما تجري بهذا التقريب الذي ذكره الميز النائني، لكن بهذه الضميمة إلا على أمس واليوم على حال مرت بنا، من أن المرفوع في الأصل في الحقيقة ليس مثل الحكم الشرعي. جيد، فحينئذ إذا كانت قاعدة الحرج سواء النوعي أو طبعا المراد هنا الحرج النوعي رافع الاحتياط في المحتملات، رافع الاحتياط في المشكوكات، ينحصر الاحتياط في أين؟ في المظنونات. حصر الاحتياط في المظنونات كما مر بنا يعني فيما يعنيه اعتبار الظن. طبعا هذا التلازم من رفع الاحتياط في الاحتمالات وفي المشكوكات يبقى ينحصر في المظنونات يعني اعتبار الظن. الآن اعتبار بكشف من العقل، اعتبار شرعي يكشفه العقل أو اعتبار عقلي، المهم النتيجة سوف تكون هي المتوقعة من مقدمات دليل الانسداد وهو اعتبار الظن. لازم نبين الآن شوية. فلاحظوا إذن نزلناني أمس لليوم، اليوم احنا أمس واليوم نهاية البحث أمس وبداية اليوم، هذا كلام الكل بأنه إذا انتفى الاحتياط في الاحتمالات وانتفى الاحتياط في المشكوكات وحصر الاحتياط في المظنونات هذا يعني اعتبار الظن. الآن سنبينه، بيناه سابقا يعني إجمالا بس نبينه. بس قبل لا ندخل في تفاصيل بيان هذا المطلب نلفت إلى زوايا في هذا البحث، زوايا صناعية لازم نلتفت إليها. أولا كفشي فهرس عام، من هاي المقدمة الخامسة الرابعة خامسة خوف شيء إنسان، هنا المقدمة الرابعة هذه مقدمة صناعية عميقة دقيقة يجب أن ندقق قولبة فيها. هذه المقدمة الرابعة هنا الآن الاحتياط إذا مرفوع بدائرته الوسيعة التي توجب اختلال النظام أو في دائرة الاحتمال والموهومات، احتمالات والموهومات المشكوكات ينحصر في الظن، لازم اعتبار الظن. لاحظوا هذا الاستنتاج الذي قرره جميع الأعلام الأصوليين بغض النظر عن يقبلون المقدمات ولا يقبلوها، يعني على تقدير تمامية المقدمات السابقة النتيجة سوف تصل إلى هذه الموضع بغض النظر عن من أنكر تمامية المقدمات السابقة بعضها أو كلها أو من قبلها كلها. هذا هذا التلازم بين المقدمات والنتيجة يجب أن نلتفت له. هذا التلازم هل هو من قبيل الدلالة الالتزامية المعهودة الساذجة لدينا، أو هي تلازم من نمط خاص؟ إذا دقق نلاحظ أن هذا تلازم من نمط خاص هو الذي مر بنا، التلازم في منهج الشهيد الأول والشيخ كاشف الغطاء، منهج الملازمات، واستعمله صاحب الجواهر وجملة من الأعلام وكذا في موارد عديدة. منهج الملازمات، منهج الملازمات يعني ماذا؟ يعني أنت منضم عدة قواعد فقهية وأدلة شرعية تستنتج نتيجة، فالدلالة الالتزامية ليست نتيجة دليل واحد ولا دليلين، قد يكون ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أقل أزيد. كيف عندنا انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة طبعا غير هذا البحث، انقلاب النسبة غير هذا البحث، لكن هذا البحث شبيه يعني انقلاب النسبة. انقلاب النسبة عبارة عن قرينية التصرف في دلالة أدلة متعارضة متنافية، بس ليست بقرينة واحدة، بقرينة المجموع. أصل فكرة انقلاب النسبة شنو؟ أصل فكرة انقلاب النسبة انطلاق التصرف في مجموع طوائف من الروايات ثلاث فما فوق، مو طائفتين، هسه طوائف أو خمس روايات، المهم يعني سواء كل طرف رواية واحدة أو أكثر من رواية. أصل فكرة انقلاب النسبة ما هي في باب التعارض اللي هو مبحث جديد ابتكره النراقي رحمة الله عليه، يعني بلوره بلورة، هو أنه قد تجتمع لدينا ثلاثة أطراف من التعارض فما فوق، فما فوق يعني يمكن أربعة خمسة ستة سبعة عشرة، بحيث يشكل المجموع قرينة دلالية للتصرف أو للتأويل أو على كل للدلالة الالتزامية، المجموع يشكل قرينة. طبعا بنسق، المجموع بنسق بنظم باتزان. هذه ظاهرة استدلالية منهجية في الفقه مهمة عميقة، يعني هذه الدلالة الالتزامية لم تتولد من دليل واحد ولا دليلين، من ثلاثة فما أكثر. هذه الدلالة الالتزامية دليل شرعي، نعم دليل شرعي، مرئي لا غير مرئي، إن عندنا أدلة شرعية غير مرئية، غير مرئية يعني ما تشوفها لكن العقل يشوفها، إذا اجتمعت وانتسقت العقل يشوفها. وهذا الذي يقولون بأن الفقيه، كل الفقيه يبصر ما لا يبصره الآخرون. إذا واحد يريد يصير حشوي أو قشري أو جمودي أو حرفي يرى بس المرئيات، غير المرئيات ما يرى، بس هي هذا هي دليل شرعي موجود. نطق به الشارع، نقول نطق به الشارع، نعم نطق به الشارع، لا نطق به الشارع، ولكن لم ينطق به تصريحا، نطق به تعريضا، نطق به ماذا؟ تعريضا، مر بنا مرارا. دائما الدليل، الأدلة الشرعية مو من الضروري أن تكون كلها مصرحة أو منطوقة، مثل القرآن، القرآن فيه تنزيل وفيه تأويل، تنزيل هذا مرئي، التأويل أين؟ التأويل ليس من القرآن، بل غالب القرآن هو تأويل. إذا التنزيل 7000 آية فأقل، التأويل ما لا يحصى من الآيات، يعني كمية حجما. أين هو؟ غير مرئي، بس من يكتشفه؟ يكتشفه بالموازين والمعادلات والمنظومات من نفس التنزيل. القرآن حبل ممدود، طرف منه عند الناس، مو طبقات، طرف، ليس درجات عند الناس ولا مقاطع، طرف طرف. زين الدرجات شلون، الطبقات شلون، فضل عن طرف منه، طرف منه عند الله. الطبقات والدرجات عند من؟ غير مرئية، يكتشفها كل من يصعد في رسوخ علمه شوي شيئا فشيء يكتشفه ويراها. إذا مساحة من القرآن، مساحة من السنة لا يصل إليها إلا الفقيه. المقصود الفقيه في أي علم من علوم الدينية، الفقيه بالمعنى اللغوي يعني من يعمل الفهم، ربه حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. المقصود أن منهج الملازمات الذي يشدد عليه الشهيد الأول، الشهيد الأول يعني بعبارة أخرى لاحظوا عقلية الفقهية للشهيد الأول في كتاب الذكرى أو اللمعة أو الدروس أو القواعد، عقلية الشهيد الأول يسبح في مناسبات والنسب الموجودة بين القواعد أو بين الأدلة فيستنتج طبيعة فكر الشهيد الأول رحمة الله عليه. هذه عقليته، عقلية الفقهية له هكذا تميز بعد منهج الملازمات. هنا أيضا هكذا، طبعا هذه منهج الملازمات منهج مارسه المشهور بعد، لا أقول هذا مختص بالشهيد الأول بس تميز به الشهيد الأول وكاشف الغطاء، وإلا المشهور الفقهاء أيضا استخدموه في موارد وأبواب عديدة، أشرنا إلى عدة من هذه الأبواب في كتاب ملكية الدولة لاحظوها هناك. طبعا مو عرفية، عرفية ما البقال، لا مو ما البقال وإنما هذه معادلات، لو يعني معادلات على طبق طبعا قوانين الأدب، مو بس قوانين الأدب، قوانين الفقه. ليست القرائن للاستظهار منحصرة بالقرائن اللغوية والعلوم الأدبية، هذا خطأ كبير، بل تنضم إليها قرائن عقلية وتنضم إليها قرائن علمية من نفس علم الفقه، إلا ما يعلم بالفقه ما تنضم لهذه القرائن. القرائن للاستنباط والاستظهار والظهور الذي هو حجة، لا تنحصر تلك القرائن بالقرائن اللغوية والأدبية، ولصار علم الفقه علم من علوم الأدب. لماذا لا يكون علم الفقه من علوم الأدب؟ لما سمي علم الفقه؟ هو بهالسبب، بسبب أن تتدخل في معادلات قانونية بعدين. في البداية يشترك مع علوم الأدب شوي شوي، لكن لا بعدين علم قانوني، قانون إلهي سماوي. فمن ثم تصير كذلك علم التفسير، علم التفسير ليس من علوم الأدب في البداية، من علوم الأدب بس شيء فشيء بعد ذلك، لا معادلات من علم القرآن لما جرى. ففي الاستظهار دائما لا نتوقع، لذلك لاحظوا هاي نقطة مهمة، الفقيه يستنبط ويشم ويستظهر ما لا يستظهره أكبر أديب. لماذا؟ وأكبر نحوي وأكبر بلاغي، لماذا؟ يعني الزمخشري شقد قوي في البلاغة الآن، وإن كان كثير من كتابه أي اقتباس فقرات من كتاب التبيان للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، مدى جدارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، لكن المهم هذا البعد الأدبي عند الزمخشري، بس ما عنده بعد معرفي، بعد علوم أخرى كي يستنبط ويستظهر من القرآن أمور أخرى. القرائن التي هي يعول عليها في الاستظهار أبدا لا تنحصر في القرائن اللغوية والأدبية والعرفية، بعد ذلك تأتي في مراحل، في مراحل المدلول الجدي والدلالة الجدية أو الدلالة التفهيمية، تأتي ترسانة مخزون القرائن العلمية. كل علم المعصوم لما يتكلم الآن، المعصومين بعد ما شاء الله، المعصوم معصوم لما يتكلم لك في الفلك يجيب القرينة الفلكية، تشوف ربما عشرة قرون من الفقهاء ما يلتفتون لدين القرينة الفلكية. ليش؟ لأنها قرينة فلكية، فلك يجي يشمها يشمشمها يلتفت إليه. في براهين فلكية في بيانات أهل البيت عليهم السلام لا يهتدي لها إلا الفلكيون. في بعض الأوقات ضابطة شرعية، الغروب ما هو حقيقته، الفجر ما هو حقيقته. الآن للتو التفتنا إلى ضابطة فلكية يذكرها المعصوم من خلال ثلاث طوائف من الروايات. أغلب فقهائنا حتى من لهم مهارة في الفلك إما أخذوا بطائفة أو طائفتين، الأولى والثانية أو بعضهم الثانية والثالثة أو بعضهم الثالثة، ولم يأخذوا بمجموع ثلاث طوائف. ثلاث طوائف ينتج منها ضابطة فلكية عجيبة للفجر اللي هو فيه لغطة، متى الفجر يقع متى الفجر يقع. المعصومين خو عندهم علوم عجيبة. صحيح هذا البحث الشرعي، صلاة الصبح كذا مرتبطة بالفجر، بس لأن صلاة الفجر وجوب شرعي ديني فلان فقهي علقه الشارع على أمر فلكي، شوف المعصوم يعطيك برهان فلكي، يضل هذا البرهان الفلكي مغمور لا يلتفت إليه العلماء إلا من كان له مهارة في الفلك. برهان رياضي هندسي من علم الهندسة في الكر بعد 10 قرون يلتفت العلماء شوي عندهم يصير شامة في علم الهندسة والرياضيات كذا، يلتفتون أن المعصوم قاعد يبين برهان هندسي ومرتبط بالفيزياء. شلون بالفيزياء؟ كثافة الماء وخفة الماء، تأثير التناسب الطردي أو العكسي مع حجم الماء. وبنى لك 10 قرون العلماء على أن هذه الروايات متعارضة. ها 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 ها. الآن للتو التفتنا إلى مادة في نكتة فيزيائية وهندسية، المعصوم برهان معجزة قاعد يشير له قبل 14 قرن. زاد القرينة ملت 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 أدباء شعراء، هاي القرينة هاي القرينة ملت عرف الناس، أي عرف الناس أي برف الناس، هذه قرينة علمية فقهاء ما يلتفتون لها إذا لم يكن لهم اطلاع في بحث الصرف وبحث الربا وبحث علم رياضي من علم المال. قرائن كثيرة ذكرها الأئمة، احنا لسنا لدينا باع في علم المال. علم المال علم صعب مش سهل رياضي. المعصوم لأنه معصوم يجيب لك معادلات القانون الإلهي السماوي ويجيب لك موضوعة من علم المال، علم النقد، قرائن في المال. أي ذكرنا احنا في هاي الدورة الثانية الجديدة اللي احنا الآن في ثلث بداية الثلث والأخير، ذكرنا في بحث الوضع أنه أهل الخبرة يعني بعد تحديد المعنى اللغوي تحديد ماهية المعنى في الموضوعات، أهل الخبرة في كل علم لهم دور في استظهار قيود الموضوع في القضية الشرعية. صحيح القضية الشرعية محمولها فقهي شرعي، لكن موضوعها يحتاج لها الخبرة. بنود كثيرة في علم الأمن العسكري في باب الجهاد للتو في بحوث إن شاء الله تصدر الله يسهل، التفتنا أن الفقهاء طيلة قرون ذكروا باب الجهاد الدفاعي نمط. الآن شوية الثقافة على كل نقول العسكرية الثقافة الأمنية توسعت عند البشر، شفنا أوه هذا الباب الأئمة يشيرون لبنود كثيرة الفقهاء ما التفتوا لها. لما؟ لأن الموضوع مرتبط ببحث منظومة أمنية منظومة عسكرية كذا، يريد ألمام على أساس نعرف إشارات المعصوم لهذا الباب شنو هي. وهذا لذلك الضرورة يا أخوان في كل باب من أبواب الفقه، كما يقول ميزاب الحسن الشعراني أستاذ الشيخ حسن زاد عاملي أستاذ جواد عاملي أستاذ كثير من الكبار هو رحمة الله عليه موسوعي بعد، يقول علم الفقه من أصعب العلوم. لماذا؟
لان كل باب له موضوع من علم العلوم. زي والروايات اللي يجي المعصوم صلى الله عليه صح يبين لك المحمول الفقهي وبين لك الموضوع، بس يبين لك طبيعه من الموضوع من اللي يلم بها. ربما حتى علم البشر ببحث القضايا العسكر والامن وكذا في زمن صدور الروايات ما يلتفتون الى المنظومه اللي قاعد يشير لها المعصوم موضوعيا. يعني الثقافه العسكريه والامنيه اللي قاعد يشير لها المعصوم في بحث الجهاد عصر العلم العسكري والعلم الامني ما يلتفت لها المنظومه. يجي بعد 10 قرون علماء المختصين في قضايا العسكرية في القضايا الأمنية في القضايا مثلا هاي الأمور الأخرى يلتفتون لنا شنو الإشارات شنو القواعد اللي قاعد يأسسها المعصوم في هذا الباب. سمو قصة بس بيان إعجاز علوم المعصومين، لا قصة صعوبة البحث الفقهي واقعا. يعني في كل باب يراد له تجديد. يعني ماذا؟ يعني قراءة النصوص الناظرة للموضوع في ذلك الباب قراءة بخبرة علمية من علم ذلك الموضوع بخبروية عصرية راهنة يتفتق المطلب، لأنه الاستنباط نفكر فيه أنه يعتمد على القراءة اللغوية وكان الله غفور رحيم. هاي القراءة اللغوية والوضع اللغوي هذا في بدايات الاستنباط عند الساحل القريب الأول في الاستنباط في المعنى الاستعمالي، بل حتى المعنى الاستعمالي قد يتدخل فيه قرينة علمية من علم ذلك الموضوع. دائما القضية الشرعية مرت بنا مرارا في الفقه أو في الأصول، قضية شرعية كناموس هذا في التشريع محمول وموضوع متعلق متعلق المتعلق المحمول نعم شرعي، أما الموضوع المتعلق هذا يتدخل فيه في كل باب على وعلى اللغة يتدخل فيه العلم المختص. احنا بنانا نلتفت بحوث المال في الشريعة ما شاء الله عارمة عند الشهر، بحث الربا بحث الغدد السرطانية في المال ما هي شخصها الشارع. يبليه نعم يعني يبليه إمام ثقافي في كل باب بموضوع ذلك الباب من أهل الخبرة المختصين يأثر غاية التأثير بلا شك. ما هو نظام الحدود يعني نظام العلم الجنائي؟ ما هو لسان الشارع المنظومة اللي قاعد يرسمها الشارع؟ يعني من يلم بالعلم الجنائي، العلم الجنائي غير بغض النظر عن قوانين الحكم الجنائي الوضعية التي وضعها البشر، لا نفس موضوع العلم الجنائي ما هو إلا هو بحث الحدود. من يلم يستطيع أن يقرأ من الروايات الشيء الكثير، لأن المعصوم هذا العلم الجنائي علم مثل الطين في ذا سلام الله عليه، غير المحمول الشرعي يبين لك الموضوع ترى منظومة كذا 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 كذا. ربما يصير قرون يلا يكتشف الفقهاء أن هذا المعصوم في الموضوع جاي يشير لها النكات، بل العقل البشري حتى في العلم الجنائي ربما ما اكتشف هالمنظومة في علم الجنائي، بعد قرون يكتشف أنه هذه قرائن. أوليس الآن أنتوا لابد عاصرتون 10 سنين الآن الأزمة المالية الحادة الخانقة بأنفاس الغرب، خنقتهم خناق يعني خنق ما يقدرون يتنفسون، يريدون رأسمالية تمشي وما هذاك كذا. فتصاريح من المعتقين في البنك في المصرف في النقد المالي المؤسسة المالية في البنك الدولي في الاقتصاد في تنظيم الاقتصاد في تنظيم التجارة في تنظيم الضرائب والجمرك، قالوا هذه أصلا أحكام الإسلام مذهلة، نظومها المنظوم مذهل، قساوسة ممن لهم حتى بعض. أي مكان المقصود أنه في الاستظهار الدرجة في الاستظهار أبدا لا نظن بأن القرائن التي تتبع عرفية برفية زرفية شنو قضية عرفية، هذه في البدايات، بدايات قرائن في الاستعمال، بعدين تضم إليها قرائن علمية، وهي القرائن العقلية تأتي من القرائن العلمية. أنتوا جربوا باب من الأبواب الفقهية، موضوع ذلك الباب ألموا به ثقافيا بثقافة علم ذلك الموضوع، طب طب، مصرف مصرف، شوف الحيض مرتبط بقضايا طبية فسلجية، مرتبط المعصوم يبين نكات عجيبة في القضايا الفسلجية، إذا ما تلتفت لها ما تلتفت إلى قيود الحكم، متى استحاضة متى حيض متى نفاس متى فلان، هلم جرب علم البيولوجيا علم الكذا، أنا هو الفقه مرتبط بكل موضوعات اللي تحيط بينا، طب هلم جرب فعلنا وتفعلنا. فهذه باب الأمر معروف أنها منكر، السياسة الاجتماعية الفلسفة الاجتماعية العلوم الإنسانية المؤثرة شنو هكذا، قضية العقل الاجتماعي العقل الجمعي العقل كذا، كل هذه ملاحظها المعصوم في في يعني تشريع الشارع، ملاحظنا في باب الأمر معروف أنها منكر، بل أنا بالسذاجة الله معروف أنها منكر، لا منظومة نكات عجيبة عميقة فيها، وهلما جرى فعلل وتفعلل في هذا الباب. قضية الصوم الآن خب سامعين أكو رياضات مدارس رياضات روحية، الغرب صار عنده عطش شديد، ترك المسيحية وترك الروحيات وكذا كذا، قام يتجه إلى اليوغا والريجي وكذا قضايا روحية. زين لاحظ الصوم شنو فيه، الصلاة شنو فيه، لماذا باب العبادات؟ الآن الغرب جاي يعترف ما يمكن للبشر لا يتعاطى الرياضة الروحية، يموت يندمر انهيار يصير فيه. شوف باب، شوف لاحظ العبادات، إذن شوف الحين الآن البشر جاي يدرس أن الموجود الإنساني مركب من بعد روحي وبعد بدني، ولابد يصير ارتباط بين تفاعلات الرياضية البدنية والروحية، أي رياضة بدنية بدون رياضة روحية الإنسان ينهار، حتى الرياضة الروحية لازم ترتبط بالرياضة الروحية البدنية. هذا باب العبادات، هذا باب العبادات. شو قاعد يلاحظ في الشارع، حركات الإنسان سكناته الروحية البدنية الكذا الكذا. باب المقصود على كل إجمالا أريد أرجع إلى ذي الزاوية، إن هذا التلازم الذي استكشف الآن في ذي المقدمة الرابعة في ذي الإنسداد، لاحظوا هاي دلالة التزامية ليست من نمط ساذج، دلالة التزامية قبلها الكل، أصلا الكل قال بأن دليل الإنسداد خمس مقدمات، يعني ماذا؟ يعني خمس أدلة تنضم مع بعضها البعض، مع أن كل مقدمة قد تكون فيها بعد أدلة أخرى، من مجموع هذا اللملوم في دلالة التزامية في نتيجة، يعني هذا إذا واضح فيه يعبر عنه منهج الملازمات، نموذج بارز بين من منهج الملازمات هو نفس دليل الانسداد بمجموع خماسية المقدمات فيه، هذا نمط من الاستدلال في الفقه، ليس بدعة، ليست هلوسة، ليس تخرص، ليس تلاعب في الاستظهار، فحول كل العلماء خاضوا فيه، هذا منهج لازم نلتفت إليه نستكشفه، وليس الاستظهار إلا حرفية، اي النص موجود او مو موجود، ما يمكن هذا، مو هذا مو هكذا. وهي المؤاخذه الموجوده على منهج السيد الخوي رحمه الله عليه، ونقبل تراب اقدام السيد الخوي، انه مو المنهج فقط الا نص حرفي، استنتاج اكو منهج ملازمات منهج كذا. المجرى وصلى على محمد واله الطاهرين.